بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان الاهتمام بالعلم، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي حفظه الله تعالى يوم السبت 1437 للهجرة النبوية ضمن فعاليات دورة الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى الأولى المقامة في جامع الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى بمدينة دكار بالسنغال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
فنحمد الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء مع أحد مشايخ الدعوة السلفية الشيخ الفاضل عبد الله بن محمد بن حسين النجمي، أحد طلاب الشيخ أحمد بن يحيى النجمي والشيخ زيد المدخلي، وأخذ علوم الشيخ أحمد بن يحيى النجمي وأخذ صمته وهدية. فنسأل الله عز وجل أن يبارك في الشيخ وفي علمه وفي وقته، فإنه لمن غاية السرور والغبطة أن نستضيف ونستقبل شيخنا حول كلمة بعنوان الاهتمام بالعلم. فنسأل الله جل وعلا أن يوفق الشيخ ويسدده ويلهمه الصواب. فتفضل شيخنا مشكورا مأجورا، وفقكم الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، فرصة طيبة وليلة سعيدة أن ألتقي معكم في هذه المحاضرة، وأسأل الله سبحانه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. إخواني الكرام، أولاً، ما أنا إلا طويلب علم، وأسأل الله عز وجل أن أكون خيراً مما يظنون، وأن يغفر لي ما لا يعلمون، وأن اجعلني وإياكم من طلبة العلم الحريصين عليه المجتهدين في طلبه، وشتان بيني وبين شيخنا رحمه الله، فذاك إمام وعالم، وما نحن إلا ما أنا إلا طويلب علم صغير. نسأل الله العفو والعافية. إخواني الكرام، إن العلم خير ما يعتني به العبد، العبد. وإذا أطلق العلم فإن المراد به العلم النافع، علم الكتاب والسنة، ما كان ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها بما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من علماء السنة. وقد قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: قد يكون العلم نافعا لكن صاحبه لم ينتفع به لأنه لم يعمل بالعلم. والعلم ينقسم إلى قسمين: من العلم ما هو فرض عين، وهو ما يتعين وجوبه على الشخص بعينه من توحيد الله عز وجل ومعرفة أوامره وحدوده، وهو ما تسلم به عقيدة العبد وتصح به عبادته. هذا العلم الذي هو فرض عين. وقال الإمام أحمد رحمه الله: هو ما لا يسع أحد جهله، صلاته وصيامه. ومن العلم ما هو فرض كفاية، إذا تعلمه من يكفي سقط الإثم عن الباقين، كعلم المواريث. وكذلك كل علم لا يستغنى عنه في قوام الدنيا كالطب والهندسة ونحو ذلك. أيها الإخوة الفضلاء، إن الأدلة كثيرة على فضل تعلم العلم، أدلة من كتاب الله وأدلة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أدلة الكتاب قول الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وهذه الآية قد دلت على فضل العلم من وجوه: الوجه الأول أنه سبحانه استشهد بأولي العلم على أجل مشهود عليه، ألا وهو توحيده. والوجه الثاني اقتران شهادتهم بشهادته سبحانه وتعالى. الوجه الثالث اقترانها بشهادة الملائكة. الوجه الرابع استشهادهم دون غيرهم من البشر، فالله تعالى استشهد بأولي العلم دون غيرهم من البشر، فهذا يدل على فضلهم وعلو رتبتهم. الوجه الخامس أن في ضمن هذا تزكيتهم وتعديلهم، فإن الله لا يستشهد من خلقه إلا العدول. كذلك مما يدل على فضل العلم أن الله عز وجل نفى التسوية بين أهل العلم وبين غيرهم، كما نفى التسوية بين أصحاب الجنة وأصحاب النار. قال الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وهذا يدل على فضلهم وشرفهم وعلو رتبتهم. كذلك مما يدل على فضل العلم أن الله سبحانه جعل أهل الجهل بمنزلة العميان الذين لا يبصرون، فقال سبحانه: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى فما ثم إلا عالم أو أعمى. وقد وصف الله سبحانه أهل الجهل بأنهم صم بكم عمي في غير موضع من كتابه. كذلك مما يدل على فضل العلم أن الله عز وجل أخبر عن أولي العلم بأنهم يرون ما أنزل إليه سبحانه وتعالى حقا، وجعل هذا ثناء عليهم واستشهادا بهم، فقال سبحانه: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. ومما يدل على فضل العلم وفضل أهله أنه عز وجل أمر بسؤالهم والرجوع إليهم، وجعل ذلك كالشهادة، فقال سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومما يدل على فضل العلم أن الله سبحانه أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله المزيد من العلم، فقال سبحانه: وقل رب زدني علما، حيث أمر نبيه بأن يسأل الله تعالى الزيادة من العلم. ومما يدل على فضل العلم أنه عز وجل أخبر عن رفعة أهل العلم، رفعة درجات أهل العلم والإيمان خاصة، فقال عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. كذلك مما يدل على فضل العلم أن الله سبحانه أخبر أن أهل العلم هم أهل خشيته، بل خصهم من بين الناس أجمعين، فقال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بالعلم خشية. ومما يدل على فضل العلم أن الله عز وجل أخبر عن أمثاله التي يضربها لعباده ويدلهم على صحة ما أخبر به، أن أهل العلم هم المنتفعون بها المختصون بعلمها، فقال سبحانه: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وفي القرآن 40 مثلا، كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين. وكان بعض السلف إذا مر بمثل لا يفهمه يبكي ويقول: لست من العالمين. وكذلك مما يدل على فضل العلم أن الله عز وجل ذم الجهل في مواضع كثيرة من كتابه، فقال عز وجل: ولكن أكثرهم يجهلون، ولكن أكثرهم لا يعلمون، إلى غير ذلك. وأخبر عز وجل أن الجهال شر الدواب، إن شر الدواب عند الله الصم البكم، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي تدل على فضل العلم وعلو رتبة العلماء. كذلك مما يدل على فضل العلم علم الكتاب والسنة ما جاء في أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، فجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وهذا يدل على فضل العلم، إذا مات طالب العلم والعالم فإنه لا ينقطع عمله إذا كان ورث كتبا نافعة أو أشرطة نافعة أو طلبة استفادوا من علمه وفقهه، فإن أجره باقي. كذلك مما يدل على فضل العلم جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، إنما يقبضه بموت العلماء حتى إذا لم يبق عالما، وفي رواية: يبقى عالم، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هم ضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم الجهال، فقبض العلماء وموت العلماء مصيبة وثلمة. كذلك مما يدل على فضل العلم جاء في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا رأيت عبدا من عباد الله اشتغل بالعلم وبالتفقه في دين الله عز وجل فهذا عبد أراد الله به خيرا. ومفهوم المخالفة أن من لم يعتني بالعلم وبالفقه في الدين أنه ما أراد الله به خيرا. وحديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وفي رواية: اللهم علمه الحكمة. إخواني، طالب العلم لا يشبع من العلم، كما جاء عند الحاكم وصححه الألباني رحمه الله من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هومان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. طالب العلم لا يشبع من العلم، لا يشبع من العلم حتى تلتف الساق بالساق، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: من المحبرة إلى المقبرة. ولما قيل للإمام عبد الله بن المبارك: إلى متى تسمع الحديث؟ قال: إلى الممات. وكما قيل: من المهد إلى اللحد. فطالب العلم لا يشبع من العلم، وكذلك طالب الدنيا تجده لا يشبع مع كبر سنه، يهرم ابن آدم ويبقى فيه اثنتان: الحرص على الدنيا منها والمال، فتجده مع كبر سنه يحرص على ذلك. كذلك مما يدل على فضل العلم ما جاء في عند الترمذي وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر، وإن الله وملائكته ليصلون على معلم الناس الخير. كذلك مما يدل على فضل العلم ما جاء في سنن ابن ماجه من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سلوا الله علما نافعا وتعوذوا من علم لا ينفع. وكذلك علمنا صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر في أول يومنا أن ندعو الله عز وجل وأن نقول: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. بعد ما تصلي الفجر تأتي بهذا الدعاء، وهذا صح به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أنه ينبغي أن يكون لك في يومك نصيب من العلم النافع، نصيب من العلم النافع، وألا تحرم نفسك من التفقه في دين الله عز وجل. ومما يدل على فضل العلم ما جاء في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيحب أحدكم أن يكسب الخير والأجر من غير إثم ولا قطيعة رحم؟ فلأن يغدو أحدكم إلى بطحان فيقرأ آية أو آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين كوماوين وثلاث خير من ثلاث ومن أعدادهن من الإبل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: آية تقرأها وتعلم فقهها خير لك من ناقة عظيمة. وهكذا كذلك جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال: العلم خير من المال، فالعلم يحرسك وأنت تحرس المال، والعلم حاكم والمال محكوم عليه، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو بالإنفاق. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: اغد عالما أو متعلما ولا تكن الثالث فتهلك. وأبو الدرداء رضي الله عنه قال: العالم والمتعلم سواء، وسائر الناس همج لا خير فيهم، لا خير فيهم. وقال بعض أهل العلم: الجاهل صغير وإن كان شيخا، والعالم كبير وإن كان حدثا، أي صغيرا. فالعلم يرفع الله تعالى به صاحبه. أيها الإخوة، إن فوائد العلم عظيمة. من فوائد العلم أن يعرف العبد ربه عز وجل، كيف يوحد الله، كيف يتوضأ، كيف يصلي، كيف يزكي، كيف يصوم، كيف يحج. فإن العلم أساس الاعتقادات والعبادات، وطلب العلم عبادة وجهاد في سبيل الله عز وجل، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. ولهذا قال أبو الدرداء: من ظن أن الغدو والرواح في طلب العلم ليس من سبيل الله فقد ذهب عقله. العلم يكسب صاحبه الخشية، يكسب صاحبه الخشية لله عز وجل. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإذا لم يكسبك، إذا لم تكسب من العلم خشية لله وخوفا من الله، فاعلم أنك ما استفدت من العلم. العلم يكسب صاحبه التواضع للخلق، يكسب صاحبه التواضع. أما إذا كان الطالب إذا تعلم تكبر على الناس وترفع فما استفاد من علمه. وفي الحديث في صحيح مسلم: من تواضع لله رفعه، وما زاد عبد بعفو إلا عزا. إذا تواضع العبد لله تعالى يرفعه الله عز وجل. العلم ينتفع به صاحبه، ومما يبقى له بعد موته. العلم يورث صاحبه أعلى المراتب وأعلى الرتب. فبالعلم النافع توصل به الأرحام، وتؤدى به الحقوق، وتؤدى به الحقوق. ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: الجهاد بالحجة والبيان هذا جهاد الخاصة من أتباع الرسل، وهو جهاد الأئمة. فالعالم الذي يرد على أهل البدع والضلالات، ويبين سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويحذر من الانحرافات، هذا جهاد، وهو جهاد الخاصة أتباع الرسل، لا يحسنه إلا قلة. قال سفيان رحمه الله: من طلب العلم فقد بايع الله عز وجل، فقد بايع الله عز وجل. فالله الله في أن نجتهد في طلب العلم، في طلب العلم. فقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله وبين حاجة الناس للعلم، فقال رحمه الله: الناس في حاجة إلى العلم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاجه الإنسان في اليوم مرات معدودة أو محددة، مرات محددة. أما العلم فيحتاجه بعدد النفس، بعدد النفس تحتاج إلى العلم، من أول ما تستيقظ من نومك. ماذا تقول عند استيقاظك من نومك؟ ما هو الذكر الوارد في هذا؟ ثم إذا قمت ودخلت دورة المياه والحمام أكرمك الله، ماذا تقول عند دخولك؟ ثم بعد أن تخرج ماذا تقول؟ ثم عندما تبتدئ الوضوء ماذا تقول؟ ثم عند الفراغ من الوضوء ماذا تقول؟ ثم عند لبسك لثوبك، عند خروجك من منزلك ماذا تقول؟ وذهابك للمسجد، عند دخولك المسجد ماذا تقول؟ وهكذا. كل هذا علم، من أول ما تصبح وأنت بحاجة إلى العلم، تحتاجه بعدد النفس كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. وهذا لا يتأتى فقهه وعلمه إلا بالعلم. وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن للعلم ست مراتب، للعلم ست مراتب. المرتبة الأولى حسن السؤال، حسن السؤال، أن تحسن، أن يكون سؤالك حسنا عندما تسأل العالم أو الشيخ، تختار السؤال المناسب الذي تكسب منه علما كثيرا ومفيدا. قد جاء عن ابن عباس أنه قيل فيه: ذاك الفتى الكهول ذو لسان سؤول وقلب عقول. وثانيا حسن الإنصات والاستماع، إذا حضرت مجلس العلم أن تحسن الإنصات والاستماع، لا تتشاغل بالملهيات، لا يشغلك الجوال، لا تشغلك الأمور الأخرى عن الاستماع والإنصات. كذلك حسن الفهم، أن تجتهد أن تفهم الدرس فهما صحيحا، فإذا أشكل عليك شيء في الدرس لم تفهمه تسأل عنه حتى تأخذ العلم وتفهمه فهما صحيحا. الثالث أو الرابع حسن الحفظ، الشيء الذي تقدر على حفظه تحفظه، لأن الحفظ مهم. احفظ فكل حافظ إمام، فكل حافظ إمام. قال بعض العلماء قرأنا كثيرا وما بقي معنا إلا ما حفظنا. والشيء الذي يحفظ كذلك يحتاج إلى معاهدة ومراجعة. كذلك مما من مراتب العلم حسن التعليم، أن تتعلم وتعلم، فإن التعليم يثبت العلم ويثبت الفقه. إذا علمت ما تعلمت فإن هذا مما يثبت العلم، تعلم إخوانك أقاربك، إذا لم يتيسر لك درس فتجتهد أن تعلم بقدر استطاعتك، ولا تعلم إلا ما تعلم، لا تتجاوز، لا تتجاوز. السادسة وهي ثمرة العلم العمل، كما قال ابن القيم رحمه الله ثمرة العلم العمل. هذه ست مراتب للعلم. كذلك يحرم العلم بعكسها وضدها. أولا ترك السؤال، ترك السؤال، قد إنسان تشكل عليه أمور وما يسأل، إما استكبارا أو عزوفا، فهذا يحرم العلم، لا ينال العلم مستحن ولا مستكبر، كما قال مجاهد بن جبر المكي رحمه الله. فطالب العلم إذا أشكل عليه شيء يسأل. كذلك مما يسبب حرمان العلم سوء الإنصات وعدم إلقاء السمع. إذا كان الشيخ يحدث ويلقي الدرس وأنت متشاغل، هو في بحر وأنت في بحر، هو في عالم وأنت في عالم، فلا تحصل العلم بل تحرم العلم. كذلك سوء الفهم، سوء الفهم، كما قال الشاعر وآفته من الفهم السقيم، من الفهم السقيم، قد تفهم الدرس بغير الفهم الصحيح، بغير الفهم الصحيح. فإذا أشكل عليك شيء فاسأل لكي لا تفهم فهما سقيما. كذلك عدم الحفظ، إذا كان هذا العلم يحتاج إلى حفظ فاحفظه، لأن عدم الحفظ يذهب العلم ويتفلت منك. كذلك عدم نشره وتعليمه، إذا لم تعلم هذا العلم فإنه يذهب، يزيد بكثرة الإنفاق منه، فإذا أنفقت من العلم زاد الله تعالى لك في علمك وبارك لك فيه. ولهذا ذكر العلماء أن السنة إذا كانت على وجوه متعددة فالأولى أن تعمل بها، بهذه السنة تارة، بهذه السنة تارة، لكي تثبت عندك تلك السنة وتعمل بها. ولنضرب الآن أمثلة، مثلا أنواع الاستفتاحات، مثلا أنواع الاستفتاحات في الصلاة هي جاءت على عدة أنواع، لكن نحن في الغالب نحفظ نوع واحد، لكن لو عملت بهذا تارة بهذا تارة تارة لحفظت السنة ما شاء الله فيها. أنواع الصلاة الإبراهيمية، أنواع التحيات، جاءت على أنواع متعددة. كذلك عدم العمل به، إذا لم تعمل بهذه السنة بهذا العلم فإن العلم يذهب وتحرم العلم. كذلك من أسباب حرمان العلم المعصية، كما قال الشاعر شكوت إلى وكيع، الإمام الشافعي شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. قال بعض السلف كنا نستعين على حفظ العلم بالعمل به. وقال بعضهم العلم يهتف بالعمل إن أجابه وإلا ارتحل. فالله الله في العمل بالعلم، في العمل بالعلم. أيها الإخوة الفضلاء، هناك بعض الآداب والأخلاق التي ينبغي لطالب العلم أن يتأدب بها في طلبه للعلم. أولا، على طالب العلم أن يخلص نيته لله تعالى في طلب العلم، لا يكون نيتك للعلم وهدفك المدح والثناء والشهرة، لا، الله تعالى أمر بالإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا، وطلب العلم عبادة يجب فيها الإخلاص. ولهذا كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن من أول من تسعر بهم النار رجل تعلم العلم ليقال له عالم وقد قيل. ولهذا في حديث عمر في الصحيحين إنما الأعمال بالنيات ذكر النووي رحمه الله أنه ينبغي لمن صنف كتابا أن يبدأ بهذا الحديث تذكيرا بتصحيح النية، تذكيرا بتصحيح النية. كذلك من صفات طالب العلم الاشتغال بتطهير الظاهر والباطن، بتطهير الظاهر والباطن من شوائب المخالفات. قال ابن أبي حاتم سمعت عبد الملك الميموني يقول ما أعلم أني رأيت أحدا أنظف ثوبا ولا أشد تعاهدا لنفسه وشاربه وشعر رأسه وشعر بدنه ولا أنقى ثوبا ولا أشد بياضا من أحمد بن حنبل، لأنه كان يتحرك بسنة ويسكن بسنة. قال الخطيب البغدادي رحمه الله يجب على طالب علم أن يتجنب اللعب والعبث والتبذل في المجالس بالسخف والضحك والقهقه وكثرة التنادر وإدمان المزاح والإكثار منه، يعني كل شيء بحد. أما إذا كان طالب العلم جل وقته ضحك ولعب فهذا يذهب عنه وقار العلم. قال مالك الإمام مالك رحمه الله إن حقا على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية، وذلك باتباع السنة وحسن السمت، باتباع السنة وحسن السمت. قال ابن جماعة رحمه الله على طالب العلم أن يطهر قلبه من كل غش ودنس وغل وحسد وسوء عقيدة وخلق ليصلح بذلك لقبول العلم وحفظه. قال ابن القيم رحمه الله إن للمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله، منها حرمان العلم، فإن العلم نور يقذفه الله في القلب والمعصية تطفئ ذلك النور. من صفات طالب العلم تفريغ القلب للعلم وقطع العلائق وهجر العوائد، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله الوصول إلى المطلوب موقوف على هجر العوائد وقطع العلائق. فالعوائد أي السكون إلى الدعة والراحة وما ألفه الناس، فمثلا ألف كثير من الشباب أن يصلي الفجر، يصلي الحمد ثم ينام إلى الظهر، وبعد الظهر ينام إلى العصر، وبعد العصر يقوم يروح الملعب وهكذا. إذا طالب العلم مشى على هذا ما ألفه بعض الناس متى يحصل العلم؟ هذا يحرم العلم، يقول موقوف على هجر العوائد. اعتاد بعض الشباب أن يبقوا ساعة بجوار المسجد في قيل وقال وكلام لا ينفع، قد يكون غيبة، إذا اعتاد معهم على هذه العادة السيئة فمتى يحصل العلم؟ وأين طالب العلم؟ طلب العلم من هذا. قال: وهجر العوائد وقطع العلائق. والعوائق هي أنواع المخالفات ظاهرها وباطنها، فإنها تعوق القلب في سيره إلى الله. وهي ثلاثة أمور العوائق التي تعوق من السير إلى الله عز وجل: أولا الشرك، والثاني البدعة، والثالث المعصية. هذه تعوق القلب في سيره إلى الله، فيجتنب الشرك صغيرة وكبيرة، يجتنب البدع، يجتنب المخالفات. ومن البدع الحزبيات والمناهج المبتدعة المنحرفة والحزبيات الضالة والمناهج الضالة، يجتنبها طالب العلم ويلزم منهج السلف، فإن هذا مما يعوق عن العلم. فإن هذه المناهج المبتدعة كجماعة الإخوان المسلمين وما تفرع عنها من قطبية وسرورية وداعش والنصرة والقاعدة والتبليغ وغيرها من هذه الجماعات المضلة لا تعتني بالعلم. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الخوارج: إنهم جهال فارقوا الكتاب والسنة عن جهل. وقال ابن القيم رحمه الله: وما وقع في فتنة الشبهات إلا من ضعف البصيرة وقلة العلم. فهم ما اعتنوا بالعلم، وكما سمعتم قول الإمام مالك: إن قوما ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم فخرجوا على أمة محمد بأسيافهم ولو اتبعوا العلم لحجزهم. فالعلم النافع يحجز صاحبه من الوقوع في الانحرافات والمخالفات. كذلك المعاصي، فإن المعاصي تعوق عن العلم، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: إن للمعصية ظلمة في الوجه وظلمة في القلب وبغضا في قلوب الخلق. فلنحرص على اجتناب الشرك والبدع والمعاصي. كذلك من صفات طالب العلم أكل القدر اليسير من الحلال والأخذ بالورع. يعني يقولون طالب العلم لا يكثر كثيرا من الأكل، لأن البطنة تذهب الفطنة. وكذلك إدامة الذكر، يكثر من ذكر الله عز وجل، يكثر من ذكر الله، فإن هذا مما يعين ويقوي على طاعة الله، الإكثار من ذكر الله. قال ابن جماعة رحمه الله: من أعظم الأسباب المعينة على العلم والفهم أكل القدر اليسير من الحلال. أكل القدر اليسير من الحلال. كذلك طالب العلم عليه أن ألا يكثر من المنام، لا يكثر كثيرا من النوم، لا يكثر كثيرا من النوم، بل ينام بقدر الحاجة، ينام بقدر الحاجة. أما أن ينام في اليوم ساعات كثيرة من الظهر للعصر ومن العصر للمغرب وبعد المغرب وهكذا، فيضيع ويضيع من وقته الشيء الكثير، فيعتني طالب العلم بذلك. هذه بعض الصفات التي يعتني بها طالب العلم. كذلك طالب العلم يعتني بمكتبته المنزلية، يهيئ المكتبة المنزلية، يشتري الكتب النافعة، يشاور أهل العلم من هو أعلم منه في اختيار الكتب المفيدة، ينظم مكتبته، ينظم له وقت للقراءة. هذا مهم لطالب العلم. وكان شيخنا الشيخ زيد رحمه الله يوصي بهذا، بالعناية بالمكتبة المنزلية. كذلك طالب العلم يعتني بالحفظ، ويبدأ بصغار العلم قبل كباره، ويبدأ بالمختصرات ثم المطولات في كل فن: الأصول الثلاثة، القواعد الأربع، الأصول الستة، كشف الشبهات، كتاب التوحيد، ثم ترقى الواسطية وهكذا. وكذلك الأربعين النووية، عمدة الأحكام، بلوغ المرام، المنتقى، كذلك في أصول الفقه الورقات، في النحو الأجرمية، في المصطلح نزهة النظر، كذلك أو البيقونية، وهكذا يبدأ بالمختصرات في كل فن، يقرأ في التفسير، تفسير السعدي، ولا بد من أن يقرأ على شيخ، مع ذلك لا بد أن يعرض على الشيخ ويقرأ على الشيخ، لا يعتمد على القراءة على الكتب فقط، فإنه يقع في التصحيف والتحريف والخطأ، لا يؤخذ القرآن من مصحفي ولا الحديث من صحفي، من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه، ومن طلب العلوم بغير شيخ أضل عن الصراط المستقيم. لا بد أن تأخذ عن الأشياخ وعن أهل العلم، وترجع إلى علماء السنة، ترجع إلى علماء السنة فتأخذ من علمهم ومن فقههم. كذلك مما يثبت العلم ومما ينبغي أن يتصف به طلبة العلم المذاكرة فيما بينهم، المذاكرة فيما بينهم، فحياة العلم مذاكرته، تتذاكر مع إخوانك في متن من المتون، وتقرأ وتسمع شروح العلماء، وكل واحد يفيد الآخر، فإذا أشكل عليكم أمر تسألوا أهل العلم، وكونوا متحابين فيما بينكم يا طلبة العلم، كونوا متحابين متآخين متواصين بالحق بالبر والتقوى، متعاونين على البر والتقوى، متواصين بالحق والصبر، احذروا النزاع والشقاق، إذا أشكل عليكم أمر، إذا اختلفتم في أمر اسألوا من هو أعلم منكم وأكبر منكم، كونوا متناصحين متحابين، يحب الواحد لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، هذا من علامة أهل الإيمان، أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك من الخير. وفي الحديث الصحيح، من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، الذي تحب أن الناس يفعلوه معك افعله أنت مع الناس، هكذا الأخوة الإسلامية. فنعتني بطلب العلم، الأمة بحاجة لأهل العلم، وأهم العلوم علم العقيدة، علم العقيدة كتاب التوحيد، علم العقيدة، تعلمون الناس العقيدة، عقيدة التوحيد، مذهب السلف الصالح، تعلم الناس عباداتهم، كيف يتوضؤون، كيف يصلون، كيف يؤدون الزكاة، كيف يصومون، كيف يحجون، هذه أركان الإسلام. كذلك العناية بأركان الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، تبدأون بهذه الأصول المهمة والدروس المهمة لكي يعرف الناس عقيدتهم وعباداتهم. نسأل الله تعالى للجميع التوفيق والتسديد، وأسأله سبحانه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونسأله سبحانه أن يفقهني وإياكم والحاضرين والسامعين في دين الله عز وجل. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لشيخنا فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن حسين النجمي على هذه الكلمة النافعة المباركة التي كان موضوعا مهما جدا على، وهو موضوع الاهتمام بالعلم، وكانت هذه الكلمة موجهة لأبنائه وأحبائه في السنغال. باسمي وباسم إخواني نشكر الشيخ عبد الله على هذه الكلمات النافعة، ونسأل الله أن يبارك في علمه وفي عمره وجهوده المباركة. وهذه الكلمة كان من ضمن محاضرات دورة الإمام مالك بن أنس الشرعية الأولى المقامة في عاصمة السنغال دكار السنغال. فجزاكم الله خيرا شيخنا. وهناك أسئلة من الإخوة أرادوا أن يسألوا لفضيلتكم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فهناك أسئلة كثيرة، ولعلني أخذ شيئا يسيرا منها فمن الأسئلة الواردة هنا: ما نصيحتكم للأخوات السلفيات حول الثبات على السنة والاجتهاد في طلب العلم؟ قد سمعتم في هذه الكلمة إن شاء الله ما يعين على الثبات على السنة وعلى الاجتهاد في طلب العلم. فمما يعين على الثبات على السنة والاجتهاد في طلب العلم: أولا الدعاء، أن يدعو العبد ربه أن يثبته على دينه حتى يلقاه وألا يزيغ قلبه بعد إذ هداه. كذلك اختيار الرفقة الصالحة الذين يعينون على الثبات على السنة، رفقة صالحة يعينونك على الخير، لأن الشيطان هو مع الواحد ومع الاثنين ومع الثلاثة أبعد، فيأكل الذئب من الغنم القاصية، فيكون الأخ مع إخوانه يتذاكر معهم العلم، يتعاون معهم على البر والتقوى، هذا مما يعين على الثبات على السنة. كذلك الرجوع إلى أهل العلم إذا أشكل عليه شيء حتى لا يبقى عنده إشكالات. كذلك من الأسئلة: كيف يعالج طالب العلم الحسد والحقد على إخوانه؟ بالتحصينات الشرعية، طالب العلم ينبغي أن يعتني بالأذكار، أذكار الصباح والمساء يعتني بها طالب العلم، فإن فيها من التحصينات من العين ومن الحسد ومن غيرها من الأمور. فنعتني بالأذكار، أذكار الصباح، أذكار المساء قبل النوم. كذلك من الأسئلة سؤال حول ارتباط الشباب أو طلاب العلم أتباع المنهج السلفي بالعلماء واحترامهم وتقديرهم. هذا ما في شك لا بد من الرجوع للعلماء، كما قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وأوصي نفسي وإخواني طلبة العلم، وكلنا طلبة علم، ألا يغتر طالب العلم بنفسه. بعض الطلبة يبدأ يحفظ متن أو متنين فيظن أنه في مقام الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، لا يعرف كل واحد منا قدره، يعرف قدره ويعرف لأهل العلم مكانتهم وفهمهم، فتجده يبدأ في طلب العلم فإذا به يسفه كلام العلماء علماء السنة ويرى أنه في مصافهم. لا، وما أتي من أتي من كثير من طلبة العلم إلا من هذا الباب، يظن أنه في مصاف العلماء، فتجد أهل العلم يناصحونه ويبينون أخطاءه في مسائل وهو يتعصب لرأيه وقوله ويرى أنه في مصاف أهل العلم. نعم. كذلك يا إخوة، ينبغي للإخوة إذا حصل بينهم شيء من الاختلاف في بعض المسائل ألا يستعجل الأخ في الكلام في أخيه والقدح في أخيه حتى يتثبت أولا من الخطأ. وكذلك ينصح أخاه صاحب المنهج السلفي ولا يستعجل في الكلام فيه والتشهير به وبأخطائه. هكذا ينبغي أن يكون بيننا التناصح والتآلف والمحبة. فإن كان هذا الخطأ بدعة ونصح ولم يرجع عن هذا الخطأ فإنه يحذر منه إذا لم يستجب بعد النصيحة، كما ذكر شيخنا النجمي رحمه الله تعالى، ينصح يقول مرة ومرتين، فإذا لم يستجب وكان الأمر بدعة وذكر أهل المنهج بدعة فإنه يحذر منه عند ذلك. أما أن يستعجل يقول الشيخ رحمه الله كل من أخطأ مباشرة من السلفيين يحذر منه ويترك، فيقول الشيخ: يوشك أن يسقط بعضنا بعضا. ولشيخنا الشيخ ربيع له كلام في هذا كثير في نصيحته لأبنائه طلبة العلم في هذا الباب. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان الاهتمام بالعلم، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي حفظه الله تعالى يوم السبت 1437 للهجرة النبوية ضمن فعاليات دورة الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى الأولى المقامة في جامع الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى بمدينة دكار بالسنغال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
فنحمد الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء مع أحد مشايخ الدعوة السلفية الشيخ الفاضل عبد الله بن محمد بن حسين النجمي، أحد طلاب الشيخ أحمد بن يحيى النجمي والشيخ زيد المدخلي، وأخذ علوم الشيخ أحمد بن يحيى النجمي وأخذ صمته وهديه. ونسأل الله عز وجل أن يبارك في الشيخ وفي علمه وفي وقته، فإنه لمن غاية السرور والغبطة أن نستضيف ونستقبل شيخنا حول كلمة بعنوان الاهتمام بالعلم. فنسأل الله جل وعلا أن يوفق الشيخ ويسدده ويلهمه الصواب. فتفضل شيخنا مشكورا مأجورا، وفقكم الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، فرصة طيبة وليلة سعيدة أن ألتقي معكم في هذه المحاضرة، وأسأل الله سبحانه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. إخواني الكرام، أولا، ما أنا إلا طويلب علم، وأسأل الله عز وجل أن أكون خيرا مما يظنون، وأن يغفر لي ما لا يعلمون، وأن يجعلني وإياكم من طلبة العلم الحريصين عليه المجتهدين في طلبه. وشتان بيني وبين شيخنا رحمه الله، فذاك إمام وعالم، وما نحن إلا ما أنا إلا طويلب علم صغير. نسأل الله العفو والعافية. إخواني الكرام، إن العلم خير ما يعتني به العبد، وإذا أطلق العلم فإن المراد به العلم النافع، علم الكتاب والسنة، ما كان ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها بما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من علماء السنة. وقد قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: قد يكون العلم نافعا لكن صاحبه لم ينتفع به لأنه لم يعمل بالعلم. والعلم ينقسم إلى قسمين: من العلم ما هو فرض عين، وهو ما يتعين وجوبه على الشخص بعينه من توحيد الله عز وجل ومعرفة أوامره وحدوده، وهو ما تسلم به عقيدة العبد وتصح به عبادته. هذا العلم الذي هو فرض عين. وقال الإمام أحمد رحمه الله: هو ما لا يسع أحد جهله، صلاته وصيامه. ومن العلم ما هو فرض كفاية، إذا تعلمه من يكفي سقط الإثم عن الباقين، كعلم المواريث. وكذلك كل علم لا يستغنى عنه في قوام الدنيا كالطب والهندسة ونحو ذلك. أيها الإخوة الفضلاء، إن الأدلة كثيرة على فضل تعلم العلم، أدلة من كتاب الله وأدلة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أدلة الكتاب قول الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وهذه الآية قد دلت على فضل العلم من وجوه: الوجه الأول أنه سبحانه استشهد بأولي العلم على أجل مشهود عليه، ألا وهو توحيده. والوجه الثاني اقتران شهادتهم بشهادته سبحانه وتعالى. الوجه الثالث اقترانها بشهادة الملائكة. الوجه الرابع استشهادهم دون غيرهم من البشر، فالله تعالى استشهد بأولي العلم دون غيرهم من البشر، فهذا يدل على فضلهم وعلو رتبتهم. الوجه الخامس أن في ضمن هذا تزكيتهم وتعديلهم، فإن الله لا يستشهد من خلقه إلا العدول. كذلك مما يدل على فضل العلم أن الله عز وجل نفى التسوية بين أهل العلم وبين غيرهم، كما نفى التسوية بين أصحاب الجنة وأصحاب النار. قال الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وهذا يدل على فضلهم وشرفهم وعلو رتبتهم. كذلك مما يدل على فضل العلم أن الله سبحانه جعل أهل الجهل بمنزلة العميان الذين لا يبصرون، فقال سبحانه: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى فما ثم إلا عالم أو أعمى. وقد وصف الله سبحانه أهل الجهل بأنهم صم بكم عمي في غير موضع من كتابه. كذلك مما يدل على فضل العلم أن الله عز وجل أخبر عن أولي العلم بأنهم يرون ما أنزل إليه سبحانه وتعالى حقا، وجعل هذا ثناء عليهم واستشهادا بهم، فقال سبحانه: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. ومما يدل على فضل العلم وفضل أهله أنه عز وجل أمر بسؤالهم والرجوع إليهم وجعل ذلك كالشهادة، فقال سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومما يدل على فضل العلم أن الله سبحانه أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله المزيد من العلم، فقال سبحانه: وقل رب زدني علما، حيث أمر نبيه بأن يسأل الله تعالى الزيادة من العلم. ومما يدل على فضل العلم أنه عز وجل أخبر عن رفعة أهل العلم، رفعة درجات أهل العلم والإيمان خاصة، فقال عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. كذلك مما يدل على فضل العلم أن الله سبحانه أخبر أن أهل العلم هم أهل خشيته، بل خصهم من بين الناس أجمعين، فقال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بالعلم خشيا. ومما يدل على فضل العلم أن الله عز وجل أخبر عن أمثاله التي يضربها لعباده ويدلهم على صحة ما أخبر به أن أهل العلم هم المنتفعون بها المختصون بعلمها، فقال سبحانه: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وفي القرآن 40 مثلا، كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين. وكان بعض السلف إذا مر بمثل لا يفهمه يبكي ويقول: لست من العالمين. وكذلك مما يدل على فضل العلم أن الله عز وجل ذم الجهل في مواضع كثيرة من كتابه، فقال عز وجل: ولكن أكثرهم يجهلون، ولكن أكثرهم لا يعلمون، إلى غير ذلك. وأخبر عز وجل أن الجهال شر الدواب، إن شر الدواب عند الله الصم البكم، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي تدل على فضل العلم وعلو رتبة العلماء. كذلك مما يدل على فضل العلم علم الكتاب والسنة ما جاء في أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، فجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وهذا يدل على فضل العلم، إذا مات طالب العلم والعالم فإنه لا ينقطع عمله إذا كان ورث كتبا نافعة أو أشرطة نافعة أو طلبة استفادوا من علمه وفقهه، فإن أجره باقي. كذلك مما يدل على فضل العلم جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، إنما يقبضه بموت العلماء حتى إذا لم يبق عالما، وفي رواية: يبقى عالم، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، هم ضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم الجهال. فقبض العلماء وموت العلماء مصيبة وثلمة. كذلك مما يدل على فضل العلم جاء في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا رأيت عبدا من عباد الله اشتغل بالعلم وبالتفقه في دين الله عز وجل فهذا عبد أراد الله به خيرا. ومفهوم المخالفة أن من لم يعتني بالعلم وبالفقه في الدين أنه ما أراد الله به خيرا. وحديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وفي رواية: اللهم علمه الحكمة. إخواني، طالب العلم لا يشبع من العلم، كما جاء عند الحاكم وصححه الألباني رحمه الله من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هومان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. طالب العلم لا يشبع من العلم، لا يشبع من العلم حتى تلتف الساق بالساق، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: من المحبرة إلى المقبرة. ولما قيل للإمام عبد الله بن المبارك إلى متى تسمع الحديث؟ قال إلى الممات، وكما قيل من المهد إلى اللحد. فطالب العلم لا يشبع من العلم، وكذلك طالب الدنيا تجده لا يشبع مع كبر سنه، يهرم ابن آدم ويبقى فيه اثنتان: الحرص على الدنيا منها والمال، فتجد مع كبر سنه يحرص على ذلك. كذلك مما يدل على فضل العلم ما جاء في عند الترمذي وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر، وإن الله وملائكته ليصلون على معلم الناس الخير. كذلك مما يدل على فضل العلم ما جاء في سنن ابن ماجه من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سلوا الله علما نافعا وتعوذوا من علم لا ينفع. وكذلك علمنا صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر في أول يومنا أن ندعو الله عز وجل وأن نقول: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. بعد ما تصلي الفجر تأتي بهذا الدعاء، وهذا صح به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أنه ينبغي أن يكون لك في يومك نصيب من العلم النافع، نصيب من العلم النافع، وألا تحرم نفسك من التفقه في دين الله عز وجل. ومما يدل على فضل العلم ما جاء في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيحب أحدكم أن يكسب الخير والأجر من غير إثم ولا قطيعة رحم؟ فلأن يغدو أحدكم إلى بطحان فيقرأ آية أو آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين كوماوين وثلاث خير من ثلاث ومن أعدادهن من الإبل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: آية تقرأها وتعلم فقهها خير لك من ناقة عظيمة. وهكذا كذلك جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال: العلم خير من المال، فالعلم يحرسك وأنت تحرس المال، والعلم حاكم والمال محكوم عليه، والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو بالإنفاق. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: اغد عالما أو متعلما ولا تكن الثالث فتهلك. وأبو الدرداء رضي الله عنه قال: العالم والمتعلم سواء، وسائر الناس همج لا خير فيهم، لا خير فيهم. وقال بعض أهل العلم: الجاهل صغير وإن كان شيخا، والعالم كبير وإن كان حدثا، أي صغيرا. فالعلم يرفع الله تعالى به صاحبه. أيها الإخوة، إن فوائد العلم عظيمة. من فوائد العلم أن يعرف العبد ربه عز وجل، كيف يوحد الله، كيف يتوضأ، كيف يصلي، كيف يزكي، كيف يصوم، كيف يحج. فإن العلم أساس الاعتقادات والعبادات، وطلب العلم عبادة وجهاد في سبيل الله عز وجل، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. ولهذا قال أبو الدرداء: من ظن أن الغدو والرواح في طلب العلم ليس من سبيل الله فقد ذهب عقله. العلم يكسب صاحبه الخشية، يكسب صاحبه الخشية لله عز وجل، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإذا لم يكسبك، إذا لم تكسب من العلم خشية لله وخوفا من الله، فاعلم أنك ما استفدت من العلم. العلم يكسب صاحبه التواضع للخلق، يكسب صاحبه التواضع. أما إذا كان الطالب إذا تعلم تكبر على الناس وترفع فما استفاد من علمه. وفي الحديث في صحيح مسلم: من تواضع لله رفعه، وما زاد عبد بعفو إلا عزا. إذا تواضع العبد لله تعالى يرفعه الله عز وجل. العلم ينتفع به صاحبه، ومما يبقى له بعد موته. العلم يورث صاحبه أعلى المراتب وأعلى الرتب، فبالعلم النافع توصل به الأرحام، وتؤدى به الحقوق، وتؤدى به الحقوق. ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: الجهاد بالحجة والبيان هذا جهاد الخاصة من أتباع الرسل، وهو جهاد الأئمة. فالعالم الذي يرد على أهل البدع والضلالات، ويبين سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويحذر من الانحرافات، هذا جهاد، وهو جهاد الخاصة أتباع الرسل، لا يحسنه إلا قلة. قال سفيان رحمه الله: من طلب العلم فقد بايع الله عز وجل، فقد بايع الله عز وجل. فالله الله في أن نجتهد في طلب العلم، في طلب العلم. فقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله وبين حاجة الناس للعلم، فقال رحمه الله: الناس في حاجة إلى العلم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاجه الإنسان في اليوم مرات معدودة أو محددة، مرات محددة. أما العلم فيحتاجه بعدد النفس، بعدد النفس تحتاج إلى العلم، من أول ما تستيقظ من نومك. ماذا تقول عند استيقاظك من نومك؟ ما هو الذكر الوارد في هذا؟ ثم إذا قمت ودخلت دورة المياه والحمام أكرمك الله، ماذا تقول عند دخولك؟ ثم بعد أن تخرج ماذا تقول؟ ثم عندما تبتدئ الوضوء ماذا تقول؟ ثم عند الفراغ من الوضوء ماذا تقول؟ ثم عند لبسك لثوبك، عند خروجك من منزلك ماذا تقول؟ وذهابك للمسجد، عند دخولك المسجد ماذا تقول؟ وهكذا، كل هذا علم. إن أول ما تصبح وأنت بحاجة إلى العلم، تحتاجه بعدد النفس كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. وهذا لا يتأتى فقهه وعلمه إلا بالعلم. وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن للعلم ست مراتب، للعلم ست مراتب. المرتبة الأولى حسن السؤال، حسن السؤال، أن تحسن، أن يكون سؤالك حسنا عندما تسأل العالم أو الشيخ، تختار السؤال المناسب الذي تكسب منه علما كثيرا ومفيدا. وقد جاء عن ابن عباس أنه قيل فيه: ذاك الفتى الكهول ذو لسان سؤول وقلب عقول. وثانيا حسن الإنصات والاستماع، إذا حضرت مجلس العلم أن تحسن الإنصات والاستماع، لا تتشاغل بالملهيات، لا يشغلك الجوال، لا تشغلك الأمور الأخرى عن الاستماع والإنصات. كذلك حسن الفهم، أن تجتهد أن تفهم الدرس فهما صحيحا، فإذا أشكل عليك شيء في الدرس لم تفهمه تسأل عنه حتى تأخذ العلم وتفهمه فهما صحيحا. الثالث أو الرابع حسن الحفظ، الشيء الذي تقدر على حفظه تحفظه، لأن الحفظ مهم. احفظ فكل حافظ إمام، فكل حافظ إمام. قال بعض العلماء قرأنا كثيرا وما بقي معنا إلا ما حفظنا، والشيء الذي يحفظ كذلك يحتاج إلى معاهدة ومراجعة. كذلك مما من مراتب العلم حسن التعليم، أن تتعلم وتعلم، فإن التعليم يثبت العلم ويثبت الفقه. إذا علمت ما تعلمت فإن هذا مما يثبت العلم، تعلم إخوانك أقاربك إذا لم يتيسر لك درس، فتجتهد أن تعلم بقدر استطاعتك، ولا تعلم إلا ما تعلم، لا تتجاوز لا تتجاوز. السادسة وهي ثمرة العلم العمل، كما قال ابن القيم رحمه الله ثمرة العلم العمل، هذه ست مراتب للعلم. كذلك يحرم العلم بعكسها وضدها. أولا ترك السؤال، ترك السؤال، قد إنسان تشكل عليه أمور وما يسأل، إما استكبارا أو عزوفا، فهذا يحرم العلم، لا ينال العلم مستح ولا مستكبر، كما قال مجاهد بن جبر المكي رحمه الله. فطالب العلم إذا أشكل عليه شيء يسأل. كذلك مما يسبب حرمان العلم سوء الإنصات وعدم إلقاء السمع، إذا كان الشيخ يحدث ويلقي الدرس وأنت متشاغل، هو في بحر وأنت في بحر، هو في عالم وأنت في عالم، فلا تحصل العلم بل تحرم العلم. كذلك سوء الفهم، سوء الفهم، كما قال الشاعر وآفته من الفهم السقيم، من الفهم السقيم، قد تفهم الدرس بغير الفهم الصحيح، بغير الفهم الصحيح. فإذا أشكل عليك شيء فاسأل لكي لا تفهم فهما سقيما. كذلك عدم الحفظ، إذا كان هذا العلم يحتاج إلى حفظ فاحفظه، لأن عدم الحفظ يذهب العلم ويتفلت منك. كذلك عدم نشره وتعليمه، إذا لم تعلم هذا العلم فإنه يذهب، يزيد بكثرة الإنفاق منه، فإذا أنفقت من العلم زاد الله تعالى لك في علمك وبارك لك فيه. ولهذا ذكر العلماء أن السنة إذا كانت على وجوه متعددة فالأولى أن تعمل بها، بهذه السنة تارة، بهذه السنة تارة، لكي تثبت عندك تلك السنة وتعمل بها. ولنضرب الآن أمثلة، مثلا أنواع الاستفتاحات، مثلا أنواع الاستفتاحات في الصلاة هي جاءت على عدة أنواع، لكن نحن في الغالب نحفظ نوع واحد، لكن لو عملت بهذا تارة بهذا تارة تارة لحفظت السنة ما شاء الله فيها. أنواع الصلاة الإبراهيمية، أنواع التحيات، جاءت على أنواع متعددة. كذلك عدم العمل به، إذا لم تعمل بهذه السنة بهذا العلم فإن العلم يذهب وتحرم العلم. كذلك من أسباب حرمان العلم المعصية، كما قال الشاعر شكوت إلى وكيع، الإمام الشافعي شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. قال بعض السلف كنا نستعين على حفظ العلم بالعمل به. وقال بعضهم: العلم يهتف بالعمل إن أجابه وإلا ارتحل. فالله الله في العمل بالعلم، في العمل بالعلم. أيها الإخوة الفضلاء، هناك بعض الآداب والأخلاق التي ينبغي لطالب العلم أن يتأدب بها في طلبه للعلم. أولا، على طالب العلم أن يخلص نيته لله تعالى في طلب العلم، لا يكون نيتك للعلم وهدفك المدح والثناء والشهرة، لا، الله تعالى أمر بالإخلاص: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا. وطلب العلم عبادة يجب فيها الإخلاص، ولهذا كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن من أول من تسعر بهم النار رجل تعلم العلم ليقال له عالم وقد قيل. ولهذا في حديث عمر في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات، ذكر النووي رحمه الله أنه ينبغي لمن صنف كتابا أن يبدأ بهذا الحديث تذكيرا بتصحيح النية، تذكيرا بتصحيح النية. كذلك من صفات طالب العلم الاشتغال بتطهير الظاهر والباطن، بتطهير الظاهر والباطن من شوائب المخالفات. قال ابن أبي حاتم: سمعت عبد الملك الميموني يقول: ما أعلم أني رأيت أحدا أنظف ثوبا ولا أشد تعاهدا لنفسه وشاربه وشعر رأسه وشعر بدنه، ولا أنقى ثوبا ولا أشد بياضا من أحمد بن حنبل، لأنه كان يتحرك بسنة ويسكن بسنة. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: يجب على طالب علم أن يتجنب اللعب والعبث والتبذل في المجالس بالسخف والضحك والقهقه وكثرة التنادر وإدمان المزاح والإكثار منه، يعني كل شيء بحد. أما إذا كان طالب العلم جل وقته ضحك ولعب فهذا يذهب عنه وقار العلم. قال مالك، الإمام مالك رحمه الله: إن حقا على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية، وذلك باتباع السنة وحسن السمت، باتباع السنة وحسن السمت. قال ابن جماعة رحمه الله: على طالب العلم أن يطهر قلبه من كل غش ودنس وغل وحسد وسوء عقيدة وخلق ليصلح بذلك لقبول العلم وحفظه. قال ابن القيم رحمه الله: إن للمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله، منها حرمان العلم، فإن العلم نور يقذفه الله في القلب، والمعصية تطفئ ذلك النور. من صفات طالب العلم تفريغ القلب للعلم وقطع العلائق وهجر العوائد، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الوصول إلى المطلوب موقوف على هجر العوائد وقطع العلائق. فالعوائد أي السكون إلى الدعة والراحة وما ألفه الناس، فمثلا ألف كثير من الشباب أن يصلي الفجر، يصلي الحمد ثم ينام إلى الظهر، وبعد الظهر ينام إلى العصر، وبعد العصر يقوم يروح الملعب، وهكذا. إذا طالب العلم مشى على هذا ما ألفه بعض الناس، متى يحصل العلم؟ هذا يحرم العلم. يقول: موقوف على هجر العوائد. اعتاد بعض الشباب أن يبقوا ساعة بجوار المسجد في قيل وقال وكلام لا ينفع، قد يكون غيبة. إذا اعتاد معهم على هذه العادة سيئة، فمتى يحصل العلم؟ وأين طالب العلم طلب العلم من هذا. قال: وهجر العوائد وقطع العلائق. والعوائق هي أنواع المخالفات ظاهرها وباطنها، فإنها تعوق القلب في سيره إلى الله. وهي ثلاثة أمور العوائق التي تعوق من السير إلى الله عز وجل: أولا الشرك، والثاني البدعة، والثالث المعصية. هذه تعوق القلب في سيره إلى الله، فيجتنب الشرك صغيرة وكبيرة، يجتنب البدع، يجتنب المخالفات. ومن البدع الحزبيات والمناهج المبتدعة المنحرفة والحزبيات الضالة والمناهج الضالة، يجتنبها طالب العلم ويلزم منهج السلف، فإن هذا مما يعوق عن العلم. فإن هذه المناهج المبتدعة كجماعة الإخوان المسلمين وما تفرع عنها من قطبية وسرورية وداعش والنصرة والقاعدة والتبليغ وغيرها من هذه الجماعات المضلة لا تعتني بالعلم. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الخوارج: إنهم جهال فارقوا الكتاب والسنة عن جهل. وقال ابن القيم رحمه الله: وما وقع في فتنة الشبهات إلا من ضعف البصيرة وقلة العلم. فهم ما اعتنوا بالعلم، وكما سمعتم قول الإمام مالك: إن قوما ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم فخرجوا على أمة محمد بأسيافهم ولو اتبعوا العلم لحجزهم. فالعلم النافع يحجز صاحبه من الوقوع في الانحرافات والمخالفات. كذلك المعاصي، فإن المعاصي تعوق عن العلم، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: إن للمعصية ظلمة في الوجه وظلمة في القلب وبغضا في قلوب الخلق. فلنحرص على اجتناب الشرك والبدع والمعاصي. كذلك من صفات طالب العلم أكل القدر اليسير من الحلال والأخذ بالورع. يعني يقولون طالب العلم لا يكثر كثيرا من الأكل، لأن البطنة تذهب الفطنة. وكذلك إدامة الذكر، يكثر من ذكر الله عز وجل، يكثر من ذكر الله، فإن هذا مما يعين ويقوي على طاعة الله، الإكثار من ذكر الله. قال ابن جماعة رحمه الله: من أعظم الأسباب المعينة على العلم والفهم أكل القدر اليسير من الحلال. أكل القدر اليسير من الحلال. كذلك طالب العلم عليه أن ألا يكثر من المنام، لا يكثر كثيرا من النوم، لا يكثر كثيرا من النوم، بل ينام بقدر الحاجة، ينام بقدر الحاجة. أما أن ينام في اليوم ساعات كثيرة من الظهر للعصر ومن العصر للمغرب وبعد المغرب وهكذا، فيضيع ويضيع من وقته الشيء الكثير، فيعتني طالب العلم بذلك. هذه بعض الصفات التي يعتني بها طالب العلم. كذلك طالب العلم يعتني بمكتبته المنزلية، يهيئ المكتبة المنزلية، يشتري الكتب النافعة، يشاور أهل العلم من هو أعلم منه في اختيار الكتب المفيدة، ينظم مكتبته، ينظم له وقت للقراءة. هذا مهم لطالب العلم. وكان شيخنا الشيخ زيد رحمه الله يوصي بهذا، بالعناية بالمكتبة المنزلية. كذلك طالب العلم يعتني بالحفظ، ويبدأ بصغار العلم قبل كباره، ويبدأ بالمختصرات ثم المطولات في كل فن: الأصول الثلاثة، القواعد الأربع، الأصول الستة، كشف الشبهات، كتاب التوحيد، ثم ترقى الواسطية وهكذا. وكذلك الأربعين النووية، عمدة الأحكام، بلوغ المرام، المنتقى. كذلك في أصول الفقه الورقات، في النحو الأجرمية، في المصطلح، نزهة النظر كذلك أو البيقونية، وهكذا يبدأ بالمختصرات في كل فن، يقرأ في التفسير تفسير السعدي، ولا بد من أن يقرأ على شيخ، مع ذلك لا بد أن يعرض على شيخ ويقرأ على الشيخ، لا يعتمد على القراءة على الكتب فقط، فإنه يقع في التصحيف والتحريف والخطأ، لا يؤخذ القرآن من مصحفي ولا الحديث من صحفي، من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه، ومن طلب العلوم بغير شيخ أضل عن الصراط المستقيم. لا بد أن تأخذ عن الأشياخ عن أهل العلم وترجع إلى علماء السنة، ترجع إلى علماء السنة فتأخذ من علمهم ومن فقههم. كذلك مما يثبت العلم ومما ينبغي أن يتصف به طلبة العلم المذاكرة فيما بينهم، المذاكرة فيما بينهم، فحياة العلم مذاكرته، تتذاكر مع إخوانك في متن من المتون وتقرأ وتسمع شروح العلماء، وكل واحد يفيد الآخر، فإذا أشكل عليكم أمر تسألوا أهل العلم، وكونوا متحابين فيما بينكم يا طلبة العلم، كونوا متحابين متآخين متواصين بالحق بالبر والتقوى، متعاونين على البر والتقوى، متواصين بالحق والصبر، احذروا النزاع والشقاق. إذا أشكل عليكم أمر، إذا اختلفتم في أمر، اسألوا من هو أعلم منكم وأكبر منكم، كونوا متناصحين متحابين، يحب الواحد لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، هذا من علامة أهل الإيمان، أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك من الخير. وفي الحديث الصحيح من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، الذي تحب أن الناس يفعله معك افعله أنت مع الناس، هكذا الأخوة الإسلامية. فنعتني بطلب العلم، الأمة بحاجة لأهل العلم، وأهم العلوم علم العقيدة، علم العقيدة كتاب التوحيد، علم العقيدة تعلمون الناس العقيدة، عقيدة التوحيد مذهب السلف الصالح، تعلم الناس عباداتهم كيف يتوضؤون كيف يصلون كيف يؤدون الزكاة كيف يصومون كيف يحجون، هذه أركان الإسلام. كذلك العناية بأركان الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، تبدأون بهذه الأصول المهمة والدروس المهمة لكي يعرف الناس عقيدتهم وعباداتهم. نسأل الله تعالى للجميع التوفيق والتسديد، وأسأله سبحانه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونسأله سبحانه أن يفقهني وإياكم والحاضرين والسامعين في دين الله عز وجل. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لشيخنا فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن حسين النجمي على هذه الكلمة النافعة المباركة التي كان موضوعا مهما جدا على وهو موضوع الاهتمام بالعلم، وكانت هذه الكلمة موجهة لأبنائه وأحبائه في السنغال. باسمي وباسم إخواني نشكر الشيخ عبد الله على هذه الكلمات النافعة، ونسأل الله أن يبارك في علمه وفي عمره وجهوده المباركة. وهذه الكلمة كان من ضمن محاضرات دورة الإمام مالك بن أنس الشرعية الأولى المقامة في عاصمة السنغال دكار السنغال. فجزاكم الله خيرا شيخنا. وهناك أسئلة من الإخوة أرادوا أن يسألوا لفضيلتكم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فهناك أسئلة كثيرة، ولعلني أخذ شيئا يسيرا منها. فمن الأسئلة الواردة هنا: ما نصيحتكم للأخوات السلفيات حول الثبات على السنة
والاجتهاد في طلب العلم. قد سمعتم في هذه الكلمة إن شاء الله ما يعين على الثبات على السنة وعلى الاجتهاد في طلب العلم. فمما يعين على الثبات على السنة والاجتهاد في طلب العلم أولا الدعاء، أن يدعو العبد ربه أن يثبته على دينه حتى يلقاه وألا يزيغ قلبه بعد إذ هداه. كذلك اختيار الرفقة الصالحة الذين يعينون على الثبات على السنة، رفقة صالحة يعينونك على الخير، لأن الشيطان هو مع الواحد ومع الاثنين ومع الثلاثة أبعد، فيأكل الذئب من الغنم القاصية، فيكون الأخ مع إخوانه يتذاكر معهم العلم، يتعاون معهم على البر والتقوى، هذا مما يعين على الثبات على السنة. كذلك الرجوع إلى أهل العلم إذا أشكل عليه شيء حتى لا يبقى عنده إشكالات. كذلك من الأسئلة كيف يعالج طالب العلم الحسد والحقد على إخوانه؟ بالتحصينات الشرعية، طالب العلم ينبغي أن يعتني بالأذكار، أذكار الصباح والمساء يعتني بها طالب العلم، فإن فيها من التحصينات من العين ومن الحسد ومن غيرها من الأمور. فنعتني بالأذكار، أذكار الصباح، أذكار المساء قبل النوم. كذلك من الأسئلة سؤال حول ارتباط الشباب أو طلاب العلم أتباع المنهج السلفي بالعلماء واحترامهم وتقديرهم، هذا ما في شك لا بد من الرجوع للعلماء، كما قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وأوصي نفسي وإخواني طلبة العلم وكلنا طلبة علم ألا يغتر طالب العلم بنفسه. بعض الطلبة يبدأ يحفظ متن أو متنين فيظن أنه في مقام الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، لا، يعرف كل واحد منا قدره، يعرف قدره ويعرف لأهل العلم مكانتهم وفهمهم، فتجده يبدأ في طلب العلم فإذا به يسفه كلام العلماء علماء السنة ويرى أنه في مصافهم. لا، وما أتي من أتي من كثير من طلبة العلم إلا من هذا الباب، يظن أنه في مصاف العلماء، فتجد أهل العلم يناصحونه ويبينون أخطاءه في مسائل وهو يتعصب لرأيه وقوله ويرى أنه في مصاف أهل العلم. نعم، كذلك يا إخوة ينبغي للإخوة إذا حصل بينهم شيء من الاختلاف في بعض المسائل ألا يستعجل الأخ في الكلام في أخيه والقدح في أخيه حتى يتثبت أولا من الخطأ، وكذلك ينصح أخاه صاحب المنهج السلفي ولا يستعجل في الكلام فيه والتشهير به وبأخطائه. هكذا ينبغي أن يكون بيننا التناصح والتآلف والمحبة، فإن كان هذا الخطأ بدعة ونصح ولم يرجع عن هذا الخطأ فإنه يحذر منه إذا لم يستجب بعد النصيحة، كما ذكر شيخنا النجمي رحمه الله تعالى ينصح يقول مرة ومرتين، فإذا لم يستجب وكان الأمر بدعة وذكر أهل من هذه بدعة فإنه يحذر منه عند ذلك. أما أن يستعجل يقول الشيخ رحمه الله كل من أخطأ مباشرة من السلفيين يحذر منه ويترك، فيقول الشيخ يوشك أن يسقط بعضنا بعضا. ولشيخنا الشيخ ربيع له كلام في هذا كثير في نصيحته لأبنائه طلبة العلم في هذا الباب. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.